الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل وسلم. كان الكلام في القسم الثاني من أقسام اللقطة، وهو لقطة الحيوان. وصلنا إلى النظر الثاني وهو في الواجب. قال: ويصح أخذ الضالة لكل بالغ عاقل، أما الصبي والمجنون فقطع الشيخ فيهما بالجواز لأنه اكتساب. البحث في النظر الثاني يقع في شرائط الواجب للحيوان الضال. يقول: يشترط في التقاط الحيوان الضال أن يكون الآخذ بالغا عاقلا، وبهذا فلا يصح أخذ الضال من قبل الصبي والمجنون. لكن الشيخ الطوسي رحمه الله قطع في أخذ الضال من قبل الصبي والمجنون بالجواز، معللا ذلك بأنه نوع اكتساب، والاكتساب من قبل الصبي والمجنون جائز واضح. وذكر أيضا في مقام توضيح تعليله أن الشيخ ذهب إلى جواز التقاط الصبي والمجنون في لقطة المال، فمن باب أولى يقال بجواز أخذهما الضالة والحيوان الضال، لأنه اكتساب، والاكتساب جائز للصبي والمجنون، التجارة جائزة من الصبي والمجنون، فيصح الأخذ منهما. على كل حال، وينتزع ذلك الولي ويتولى التعريف عنهما سنة. يقول المحقق: بعد أخذ الضالة من قبل الصبي والمجنون، لو أخذ الضالة يجب على الولي أن ينتزع الضالة منهما ويتولى التعريف سنة عنهما، لأن الصبي والمجنون لا يتمكنان ولا يعرفان كيف يتحقق التعريف، واضح؟ فلا بد أن يتولى التعريف سنة الولي عنهما. طبعا التعريف سنة لا يؤخر إلى حين بلوغ الصبي وإلى حين إفاقة المجنون، وإنما بمجرد أنهما أخذ الحيوان الضال يجوز للولي أن ينتزع الحيوان الضال منهما ويبدأ تعريفه سنة، لا ينتظر إلى بلوغ الصبي لكي هو يتولى التعريف أو يتولى عنه الولي، ولا إلى حين إفاقة المجنون لكي يتولى التعريف هو أو يتولى الولي عنه التعريف. وذلك أن التأخير إلى حين البلوغ أو إلى حين الإفاقة قد يوجب ضياع المال، ضياع هذا الحيوان الذي هو مال من الأموال، باعتبار هذا المحذور يحكم بجواز التعريف من قبل الولي بمجرد الالتقاط والآخذ من قبل الصبي والمجنون. وينتزع ذلك الولي ويتولى التعريف عنهما سنة، فإن لم يأتي مالك، يقول فإن لم يأتي مالك، يعني لم يجد الولي المالك مالك الحيوان الضال في هذه السنة، فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها فعل. يقول: إذا كانت المصلحة بالنسبة للصبي أو للمجنون أن يملكاني هذا الحيوان الضال، فعله الولي، يعني يجب على الولي أن يملك الحيوان الضال للمجنون إذا كان المجنون قد أخذه، أو للصبي إذا كان الصبي قد أخذه والتقطه، لكن عليه أن يضمنهما هذا الحيوان، بمعنى أنه لو فرض بعد التملك من قبل المجنون والصبي جاء المالك، عندئذ يجب على الصبي أو المجنون أن يضمناني للمالك، ويتولى أيضا ذلك الولي، يعني الولي يأخذ من مالهم ويعطي للمالك على فرض التلف، يعطي قيمة هذا الحيوان التالف. فإن كان الغبطة في تمليكه وتضمينه إياها، يعني الضال فعل، وإلا يعني إذا لم يكن غبطة في تمليك الصبي الحيوان الضال أو تمليك المجنون الحيوان الضال، أبقاها أمانة، تبقى أمانة في يده، في يد الولي، إلى حين يأتي المالك، ولا تكون عندئذ مضمونة، لأن اليد، لأن الأمانة لا تكون مضمونة، اليد فيها يد أمانية. وفي العبد تردد أشبهه الجواز. أما العبد إذا أخذ الحيوان الضال بعد أن وجده بدون إذن المولى، هل يجوز الأخذ أو لا يجوز؟ يقول المحقق أشبهه الجواز، واضح، معللا ذلك بأن العبد له أهلية الحفظ، العبد له قابلية الحفظ، له أهلية الائتمان من قبل الشارع، يعني الشارع أعطى العبد أهلية الائتمان والحفظ كما أعطاها لغير العبد للحر. إذن إذا كان العبد واجدا لأهلية الحفظ والائتمان، لا مانع من أن يأخذ العبد الحيوان الضال ولو كان بدون إذن المولى. طبعا لابد على المحقق أن يبين الفرق بين لقطة الإنسان ولقطة الحيوان، لأن المحقق في لقطة الإنسان قال يشترط في صحة التقاط الإنسان، في صحة التقاط اللقيط، أن يكون حرا، فإذا كان عبدا هذا ينافي خدمة سيده لأنه مشغول بمنفعة المولى. بينما في لقطة الحيوان قال لا مانع من أخذ الحيوان من قبل العبد، لأن الحيوان، لأن العبد له أهلية التملك، عفوا له أهلية الحفظ وله أهلية الائتمان. وهل يشترط الإسلام؟ الأشبه لا. هل يشترط في آخذ الحيوان الضال أن يكون مسلما، أو أنه يجوز له الأخذ حتى إذا كان كافرا؟ الظاهر عدم اشتراط الإسلام كما يقول المحقق، والسر في ذلك أن الأدلة مطلقة، الأدلة ليست مقيدة بما إذا أخذ الضالة مسلم، لا، حتى إذا أخذ الضالة كافر هو يجوز الأخذ من قبله وتجري عليها حكم اللقطة. هذا أولا إطلاق الأدلة، وثانيا للأصل أننا نشك أنه هل يشترط الإسلام أو لا يشترط، واضح، يعني نشك في أن الكافر هل يجوز له، في الحقيقة الشك في اشتراط الإسلام أم عدم اشتراط الإسلام مرجعه إلى الشك في أن الكافر هل يجوز له أخذ الضالة وتجري عليها حكم اللقطة أو لا. الأصل براءة ذمته وأصالة الإباحة، يعني جواز أخذه الضالة. الأشبه لا، يعني لا يشترط الإسلام. وأولى منه بعدم الاشتراط العدالة. هل يشترط عدالة الآخذ للضالة أو لا يشترط؟ يقول عدم الاشتراط بالنسبة للعدالة أولى من عدم الاشتراط بالنسبة للإسلام، يعني إذا لم نشترط الإسلام في آخذ الضالة فمن باب أولى، العدالة التي هي فرع الإسلام لا نشترطها في آخذ الضالة، أيضا لإطلاق الأدلة وجريان الأصل، أصالة الإباحة في أخذ الفاسق للضالة. زين، البحث الثالث، النظر الثالث في الأحكام، يعني في أحكام لقطة الحيوان الأولى، وهي مسائل الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة، أنفق من نفسه ورجع به. الإنفاق غير واجب على الآخذ للضالة، هذا مما لا إشكال فيه. الإنفاق على الضالة غير واجب على آخذ الضالة، على الملتقط لها. فإذا كان هناك طبعا في ما إذا كان هناك حاكم شرع، إذا كان هناك حاكم شرع يتمكن أن يرجع على حاكم الشرع ويطالبه بنفقة الضالة. أما إذا لم يجد سلطانا، لم يجد حاكم شرع لكي يطالبه بنفقة الضالة، يجوز لآخذها أن ينفق من نفسه ويرجع بالنفقة على المالك لو ظهر المالك فيما بعد. إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة، أنفق من نفسه ورجع به، يعني بما أنفق على المالك. وقيل لا يرجع، هذا القول لابن إدريس الحلي. ابن إدريس ذهب إلى أن النفقة في فرض عدم وجود الحاكم الشرعي، إذا أنفق الآخذ على الضالة لا يرجع بما أنفق على مالكها إذا وجده فيما بعد، معللا ذلك بأن الآخذ يجب عليه حفظ الضالة، والحفظ لا يتم إلا بالإنفاق. أصلا الحفظ من مصاديق الحفظ الإنفاق على الضالة، فإذا لم يحقق الإنفاق على الضالة من نفسه في فرض عدم وجود الحاكم الشرعي، فهو بالتالي لم يحفظ الضالة. أصلا الحفظ الكامل للضالة التام لا يتم من دون إنفاق من قبل الواجد لها، من قبل الآخذ لها، فيما إذا لم يكن هناك من يتبرع ولا أكو حاكم شرع. في هذه الحالة الإنفاق يكون واجبا على الآخذ لكي يتم الحفظ الواجب بالنسبة له. وقيل لا يرجع لأن عليه الحفظ، واضح، يجب عليه الحفظ، وهو يعني الحفظ الواجب لا يتم إلا بالإنفاق. لكن المحقق يرجع ويقول: والوجه الرجوع الصحيح أنه يجوز أن يرجع الآخذ لها على المالك دفعا لتوجه الضرر بالالتقاط. يقول: باعتبار أنه إذا أراد الملتقط الآخذ أن يصرف النفقة من نفسه من جيبه ولا يرجع بها على المالك، عندئذ سوف يتضرر، سوف يتوجه إليه ضرر، والحال أن الحديث ينفي الضرر، حديث لا ضرر ولا ضرار. فلكي ندفع الضرر المتوجه على الآخذ بسبب الإنفاق، نجوز له أن ينفق على الضالة بنية الرجوع على المالك، وبالتالي نجوز رجوعه على المالك. المسألة الثانية: إذا كان للقطة نفع، إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة، قال في النهاية: كان ذلك بأزاء ما أنفق. لو فرضنا أن الحيوان الضال الذي التقطه الآخذ كان له نفع، واضح، كانت فيه منفعة، كما إذا كان صاحب لبن من قبيل البقر مثلا، من قبيل الغنم، أو كان فيه منفعة الخدمة من قبيل الحمار أجلكم الله والفرس، أو كانت منفعته في الظهر كالظهر، يعني كان مما يستفاد ظهره للركوب عليه المشي عليه كالخيل والبعير والفرس وغير ذلك. إذا كانت الضالة مما لها منفعة، الشيخ الطوسي في كتاب النهاية قال بأن تلك المنفعة تكون في مقابل ما أنفقه الملتقط على الضالة. واضح. قال في النهاية كان ذلك بأزاء ذلك، يعني النفع بأزاء ما أنفق، بمعنى أن الملتقط يجوز له أن ينفق على الضالة وينتفع بها بمقدار ما أنفقه. وقيل ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان وهو أشبه. هذا القول لم نجد له قائل، لكن حاصله أنه ينظر، يعني ينتظر، فيرى كم النفقة، يعني ننتظر إلى أن ينتهي مثلا الحول اللي أنفق به الآخذ على هذا الحيوان الضال، فنعرف كم هي النفقة، هذا ننتظره، ونعرف كم انتفع الآخذ بهذه الضالة، كم انتفع، كم هي قيمة المنفعة التي انتفع بها الملتقط بهذه الضالة. ويتقاصان، يعني إذا كانت قيمة المنفعة والنفقة التي أنفقها الآخذ على الحيوان الضال متساويتان يحصل هناك تقاص وهو أشبه. يقول المحقق هذا القول أشبه، يعني أشبه بالأصول والقواعد. والسر في هذا في كون هذا الرأي أشبه هو أن هذه المنفعة مما لا إشكال أنها تكون مملوكة للمالك، لمالك الضالة، المالك الحقيقي لها، وحيث أن هذه المنفعة لها مالية. واضح. بمعنى أنه يبذل بأزائها مال، يبذل بأزائها أجرة. فعندئذ إذا كان الملتقط الذي لا يجب عليه دفع النفقة إذا أنفق من جيبه بقصد أن يكون ما أن يكون في مقابل ما ينتفع بهذه الدابة، يجوز عندئذ التقاص، يعني أن ينفق عليه على الضالة من جيبه ويكون المقابل هو الانتفاع بتلك الضالة وهو أشبه. المسألة الثالثة: لا تضمن الضالة بعد الحول إلا مع قصد التملك. الضالة بعد مرور سنة التعريف، يعني الحول، لا تضمن يعني على الآخذ إلا مع قصد التملك، يعني بعد مرور السنة إذا لم يجد صاحبها إنما تكون مضمونة عليه إذا قصد التملك بعد ذلك، يعني قصد أن يتملكها فتملكها عندئذ يكون ضامنا لها. أما إذا قصد حفظها بعد سنة التعريف، إذا قصد الحفظ لا يكون ضامنا لأن يد الحافظ يد أمانية، ولو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي. نعم، فيما إذا تفرط بها أو تعدى عليها بتصرف عندئذ يكون ضامنا، لأن المفرط أو المتعدي لا تبقى يده أمينة بل تكون يده عدوانية. الفرق بين التفريط والتعدي أن التفريط هو التقصير في الحفظ، الحيوان الضال لابد أن يحفظه في بيت مثلا في اسطبل، هذا تركه في الصحراء فأصابه البرد فمات الحيوان، هذا تقصير في الحفظ ليس تعدي وإنما هو تفريط. التعدي هو التصرف الذي يوجب تلف الحيوان الضال، من قبيل ما إذا ركب على الدابة على الحيوان الضال، هذا الآخذ ركب عليها مدة طويلة فتعب الحيوان، أعيا الحيوان فمات. عندئذ إذا كان موته بسبب هذا التصرف، بسبب هذا الركوب الطويل، يكون الآخذ ضامنا ولو قصد حفظها لم يضمن إلا مع التفريط أو التعدي ولو قصد التملك ثم نوى الاحتفاظ لم يزن الضمان. يقول إذا قصد الآخذ بعد مرور سنة التعريف وعدم وجدان المالك لو قصد التملك واضح ثم نوى الاحتفاظ يعني عزل عن قصد التملك إلى نية الاحتفاظ بها أمانة للمالك هل الضمان يزول أو لا يزول؟ يقول الضمان لا يزول باعتبار أن سبب الضمان متحقق قد تحقق أولا وهو قصد التملك. الضمان سببه قصد التملك حتى إذا لم ينوي التمل حتى إذا لم يتملكها فعلا ما دام قصد التملك وهي في يده فهذا يكون موجبا للضمان لو ظهر المالك. واضح هذا الضمان نشك أن نية الاحتفاظ العدول إلى نية الاحتفاظ هل يوجب زوال هذا الضمان؟ الأصل أنه لا يوجب زواله. ولو قصد الحفظ ثم نوى التملك عكس ذاك الفرض. إذا قصد الحفظ قصد أن يحفظها إلى هنا هو ليس بضامن ثم نوى التملك يعني قبل أن يأتي المالك هو نوى أن يتملكها يقول لزم الضمان أيضا. لماذا يلزم الضمان؟ باعتبار أنه قصد التملك آخرا مؤخرا هو قصد التملك وبالتالي السبب للضمان هو قصد التملك وهذا حقق هذا السبب وبالتالي يكون ضامنا. المسألة الرابعة قال الشيخ إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة. الشيخ الطوسي قال إذا وجد أو وجد هي عبارة وجد لكن المفروض إذا وجد يعني الآخذ الملتقط إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا يعني وجد عبدا مملوكا وهذا العبد إما أنه بالغ وإما أنه صبي لكن مراهق يعني يناهض البلوغ يكون قريبا من سن البلوغ هل يجوز أخذه والتقاطه أو لا يجوز؟ الشيخ ذهب إلى عدم جواز الالتقاط وكان كالضالة الممتنعة كما أن الضالة التي يعني الحيوان الضال التي تكون ممتنعة من افتراس السباع لها مثلا إما بالفرار أو بالقوة هي تمتنع من افتراس السباع لها هذه الضالة لا يجوز التقاطها ولا يجوز أخذها. كذلك العبد المملوك إذا كان بالغا أو مراهقا لا يجوز أخذه من قبل الملتقط. هذا المطلب الذي ذهب له الشيخ مخالف لما تقدم من المحقق. المحقق في صفحة 224 ذهب إلى جواز التقاط المملوك سواء كان صغيرا أو كان كبيرا سواء كان ذكرا أو كان أنثى على كل حال يجوز التقاط المملوك. إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ وكان كالضالة الممتنعة ولو كان صغيرا جاز أخذه. يقول إذا كان المملوك صغيرا يجوز أخذه يعني صغيرا غير مراهق وإلا المراهق أيضا صغير يعني صغيرا يعني صغيرا غير مراهق جاز أخذه وهذا حسن لأنه معرض للتلف. المحقق الحلي باعتبار أنه ذهب إلى جواز التقاط المملوك سواء كان صبيا أو كان بالغا لم يعلق على قول الشيخ في الفرع الأول يعني إذا وجد مملوكا بالغا أو مراهقا لم يؤخذ لا يجوز أخذه هذا لم يعلق عليه لأنه لا يوافق عليه حسب الظاهر كما ذكره في صفحة 224. أما في الفرع الثاني قال ولو كان صغيرا جاز أخذه وهذا حسن علقه بأن هذا الرأي حسن، وهو جواز أخذ المملوك والتقاط المملوك إذا كان صغيرا. لماذا؟ لأن المملوك الصغير الصبي مال معرض للتلف. أولا مال باعتبار أنه مملوك، والمملوك مال يعني يبذل بأزائه مال، وحيث أنه صبي فهو معرض للتلف. فإذا كان معرضا للتلف عندئذ يجوز التقاطه وأخذه من قبل الملتقط. المسألة الخامسة: من وجد عبده في غير مصره فأحضر من شهد على شهوده بصفته لم يدفع إليه لاحتمال التساوي في الأوصاف. لو فرضنا أن شخصا ما عنده عبد فيذهب إلى بلد آخر، إلى مصر آخر، فيجد عبده في ذلك البلد الآخر عند شخص، مثلا عند شخص ما. هنا مرة يقيم بينة، يعني شاهدين عادلين على أن هذا العبد الذي هو في يد الشخص الآخر في البلد الآخر ملكه، وإذا قامت البينة على ذلك يثبت أنه له بلا إشكال. لكن لو فرضنا أنه جاء بشهود يشهدان على شهادة بينة أخرى، تشهد تلك البينة الأخرى على أن هذا العبد، على أن هذا الشخص يملك عبدا بنفس الأوصاف التي هي موجودة في هذا العبد الموجود في البلد الآخر. يعني عندنا بينة تشهد أن هذا الذي يدعي أنه مالك هذا العبد، تشهد البينة أنه عنده عبد بنفس الأوصاف الموجودة في هذا العبد، واضح؟ فهذا الذي يدعي أن هذا العبد له لا يأتي بتلك البينة، وإنما يأتي ببينة تشهد اعتمادا على تلك البينة. اعتمادا على تلك البينة هناك بينة أخرى يأتي بها هذا تشهد على أن تلك البينة شهدت أن لهذا الشخص عبدا بهذه الأوصاف، بنفس الأوصاف الموجودة في هذا العبد. هل السؤال أنه هل يعطى هذا العبد لهذا الشخص بهذه البينة أو لا يعطى؟ يقول المحقق: لا يدفع له هذا العبد. لماذا؟ لاحتمال التساوي في الأوصاف، يعني احتمال أن الأوصاف التي ذكرتها البينة الأولى متساوية مع الأوصاف الموجودة في هذا العبد مع اختلاف العبدين، واضح؟ يعني نفس الأوصاف المتحققة في العبد المملوك لهذا الشخص متحققة في هذا العبد لكنه عبد آخر. إذن مجرد ذكر الأوصاف من قبل البينة الأولى لا يستوجب إعطاء هذا العبد لهذا الشخص المدعي له، باعتبار أن الأوصاف قد تكون متساوية ومتقاربة لكن العبد يكون مختلفا، فلا يكون مملوكا، احتمال أنه لا يكون مملوكا لهذا المدعي. من وجد عبده في غير مصره، يعني في يد شخص آخر، فأحضر من شهد على شهوده، يعني أحضر من شهد، مو شخص واحد، أحضر بينة يعني شاهدين عادلين، من شهد على شهوده بصفته، هو عنده شهود يشهدان، تشهد بأن هذا العبد، بأن هذا الشخص عنده عبد بنفس الأوصاف الموجودة في هذا العبد، لكن الشهود موجودين في بلده مو في هذا البلد. فأحضر من شهد على شهوده، يعني جاب شهود في هذا البلد يشهدون على شهادة تلك البينة في البلد الآخر بأن هذا الشخص يملك عبدا بهذه الأوصاف، بنفس الأوصاف. فأحضر من شهد على شهوده بصفته، يعني بصفة العبد، لم يدفع إليه، يعني العبد لا يدفع لهذا المدعي لاحتمال التساوي في الأوصاف مع هذا العبد الثاني. ويكلف، يعني هذا المدعي يكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين، يعني ليشهدوا بأن هذا العبد الذي هو في البلد الآخر وفي يد شخص آخر هذا، ويكلف إحضار الشهود ليشهدوا بالعين، يعني بأن هذا العبد ملك لهذا الشخص. ولو تعذر إحضارهم، لو فرضنا أن إحضار الشهود الموجودين في البلد الآخر إحضارهم إلى البلد الثاني ليشهدوا بالعين تعذر، واضح ما أمكن أن يحضرهم، هل يجب على من في يده العبد، يعني مو على المدعي، لا على الشخص الآخر، هل يجب أن يحمل العبد إلى البلد الآخر حتى يشهد الشهود بأن هذا الشخص مالك لهذا العبد، مالك لعين العبد أو لا؟ يقول المحقق لم يجب على من في يده العبد أن يحمل العبد إلى ذلك البلد، ولو تعذر إحضارهم لم يجب، يعني على من في يده العبد فعلا مو على المدعي، على من في يده العبد لم يجب حمل العبد إلى بلدهم، يعني إلى بلد الشهود، ولا يعني ولا يجب على من في يده العبد بيعه على من يحمله. قد يقال أنه يجب على، إذا تعذر إحضار الشهود يجب على من في يده العبد أن يبيعه لشخص ذلك الشخص يحمله إلى بلد الشهود ليشهدوا، حتى إذا شهدوا عندئذ يكون العبد ملكا لهذا المدعي، وبالتالي يعني يكون ملكا له لا يكون ملكا لمن في يده العبد. واضح المطلب؟ هل يجب بيعه على من في يده العبد أو لا يجب البيع؟ قال ولا، يعني ولا يجب على من في يده العبد بيعه على من يحمله، يعني إلى بلد الشهود. ولو رأى الحاكم ذلك صلاحا، يعني لو رأى الحاكم ذلك، يعني في حال تعذر إحضار الشهود، لو رأى حمل العبد إلى بلد الشهود صلاحا، هل يجب أو لا يجب؟ يقول يجوز، يعني يجوز لمن في يده العبد أن يحمل العبد إلى البلد الآخر لكي يشهد الشهود عليه، جاز، يعني لا يجب لكنه يجوز. ولو تلف، يعني العبد قبل الوصول يعني إلى بلد الشهود أو بعده، يعني بعد وصوله إلى بلد الشهود تلف العبد لكن قبل أن يشهد عليه الشهود، هل يثبت، هل يوجب هذا التلف ثبوت دعوى المدعي أو لا يوجب ثبوت دعوى المدعي بأنه مالك لهذا العبد؟ يقول لم يثبت دعواه، لأنه وإن انتقل العبد إلى البلد الآخر لكنه ما دام تلف قبل الوصول أو بعد الوصول، لكن تلف قبل شهادة الشهود، فالموجب لثبوت العبد لهذا الشخص المدعي هو شهادة الشهود، والحال أن الشهود بعد لم يشهدوا بأنه ملك لهذا المدعي، فلم تثبت دعواه، ويكون ضمانه على المدعي، يعني على من في يده، على يكون ضمانه على هذا المدعي، لأن هذا المدعي بالتالي بإصراره من في يده العبد حمل العبد إلى البلد الآخر، وبالتالي بسبب إصرار المدعي تلف هذا العبد، فوت على من في يده العبد ملكيته وعينه ومنفعته، فيجب على المدعي أولا أن يضمن قيمة العبد لمن في يده العبد، لأنه تلف العبد، والعبد التالف لمن في يده يكون مضمونا على السبب الذي أوجب تلفه وهو المدعي، ويكون ضامنا لأجرته، لأجرة العبد أيضا يضمنها لمن في يده باعتبار أن العبد له أجرة، فيجب أن يضمن أجرته من حين حمله من البلد إلى حين تلفه في البلد الآخر أو قبل الوصول إلى البلد الآخر. ولو تلف قبل الوصول، يعني العبد، أو بعده أو بعد الوصول لكن قبل شهادة الشهود، ولم يثبت دعواه ضمن المدعي، يعني ضمن المدعي قيمة العبد وأجرته. القسم الثالث في اللقطة يعني لقطة المال، وهو يعتمد على بيان أمور ثلاثة. الأمر الأول في لقطة المال، اللقطة يعني لقطة المال، طبعا لما يطلقون كلمة اللقطة اصطلاحا يراد بها لقطة المال، لما يراد الحيوان الملتقط يقال الضالة، واضح؟ لما يقال عندما يراد الإنسان الملتقط يعبر عنه بالملقوط أو اللقيط. إذن دائما لما في الإصطلاح يقولون لقطة يعني لقطة المال، ولذا هنا شو يقول؟ ماذا يقول؟ اللقطة كل مال ضائع، كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه. هذا التعريف فيه قيود، كل مال بهذا القيد المال يحترز عن الحيوان، لأن الحيوان الذي كان في القسم الثاني ليس بمال، ليس بمال، واضح؟ كل مال ضائع، لأن الحيوان في القسم الثاني يسمى ضال لا يسمى مالا. كل طبعا قد يكون مالا لكنه لا يكون، قد يكون الحيوان الضائع مالا لكنه يسمى اصطلاحا ماذا؟ ضال. كل مال ضائع، هذا هم قيد، أن يكون بشرط أن يكون المال ضائعا. أخذ يعني من قبل الملتقط، يؤخذ من قبل الملتقط، من قبل الآخذ، ولا يد عليه يعني ليست يد الغير عليه. هذه اليد لا يفرق بين أن تكون يد غير الملتقط أو يد الملتقط، يعني إذا التقطه شخص آخر قبل أن يلتقطه الثاني في هذه الحالة يد الملتقط الأول عليه، فلا يجوز التقاطه من قبل الثاني. وإن صدق أنه مال ضائع بعد أن التقطه الأول، إذا وجده الثاني يصدق عليه أنه مال ضائع، لكنه لا يصدق عليه أنه ليست عليه يد الغير، وإنما يصدق عليه أنه تحت يد الغير، وبالتالي لا يجوز التقاطه. في لقطة المال هناك بعض الأحكام المروية التي يكون مستندها هو الروايات الواردة عن النبي وعن أهل البيت عليهم السلام، لا بد من ذكر هذه الأحكام. من هذه الأحكام قوله: فما كان دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به. إذا كانت اللقطة تحت الدرهم يعني قيمتها إذا كانت هي من الدراهم أقل من الدرهم، أو إذا كانت من غير الدراهم الفضة يعني كانت قيمتها كان شيء آخر متاع لكن قيمته أقل من درهم، في هذه الحالة يجوز للملتقط أخذه والانتفاع به بغير تعريف، لا يجب فيه التعريف سنة، وإنما يجوز أخذه وتملكه والانتفاع به. ويدل على ذلك روايات من قبيل قول الإمام الصادق عليه السلام في مرسل الفقيه، وإن كانت الرواية طويلة الشاهد هذا قوله عليه السلام: وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفها. وما كان أزيد من ذلك، يعني إذا كانت اللقطة أزيد من درهم، إما كانت فضة دراهم مثلا، وجد دراهم فضية دراهم كثيرة فأكثر من درهم، أو وجد متاعا لكن قيمته أكثر من الدرهم من حيث القيمة، وما كان أزيد من ذلك فإن وجد في الحرم قيل يحرم أخذه وقيل يكره وهو أشبه، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد. زين، إذا كانت اللقطة أكثر من درهم في هذه الحالة مرة تكون اللقطة يجدها الملتقط في الحرام، يعني في الحرم المكي الذي في كتاب الحج يذكرون وما يشمل كل نقاط مكة القديمة، واضح؟ إذا وجده في الحرام يعبر عنه بلقطة الحرام، هذا هناك قول بأنه يحرم أخذه، هذا القول حسب الظاهر للشيخ الطوسي بأنه يحرم أخذه وإنما أتركه في محله لا يجوز لك أخذه، هذا يدل عليه بعض الروايات. وقيل يكره، هنالك قول آخر بأنه يكره أخذه، الروايات التي تقول أتركه أو لا تلتقطه أو لا تأخذه محمول على الكراهة، لسانها لسان الكراهة، فيحمل التحريم الوارد فيها على التنزه والكراهة. والمحقق الحلي يقول وهو أشبه، يعني أنه يجوز أخذها لكن مع كراهة، ولا يحل إلا مع نية الإنشاد. ترى كلامنا في لقطة الحرم الآن، كم سطر كلامنا في لقطة الحرم. ولا يحل إلا مع نية الإنشاد، يقول لا يجوز على بناء على القول بجواز أخذ لقطة الحرم التي تكون أكثر من درهم، إذا وجدها في الحرم بناء على القول بالجواز لا يحل أخذها إلا مع نية الإنشاد، يعني إلا مع نية التعريف. إذا كان الآخذ قاصدا تعريفها سنة عندئذ يقال بجواز التقاطها وأخذها، وإلا إذا كان ناويا التملك من دون تعريف من دون إنشاد عندئذ لا يجوز أخذها والتقاطها، يعني بناء على القول بالجواز ولا يحل يعني أخذها والتقاطها إلا مع نية الإنشاد، أيضا هذا تدل عليه روايات. ويجب تعريفها حولا لقطة الحرم، يجب على الملتقط الآخذ بناء على القول بالجواز يجب أن يعرفها سنة كاملة حولا كاملا. فإن جاء صاحبها، إذا جاء صاحبها وجد صاحبها مالكها فيجب عليه إعطائها له، وإلا يعني إذا لم يجد صاحبها تصدق بها أو استبقاها أمانة، واضح؟ وليس له تملكها، يقول إذا لم يجد صاحبها في السنة يتخير بين أمرين، يجوز استبقاءها أمانة في يده ولا ضمان عليه لأن يده يدا أمينة، ويجوز عليه التصدق بها عن صاحبها، ولكن في حال التصدق يجب عليه الضمان إذا وجد صاحبها فيما باع. لكن الحكم المهم الذي به تفترق لقطة الحرم عن لقطة غير الحرم أنه في لقطة غير الحرم كما سيأتي يجوز التملك أيضا، أما في لقطة الحرم لا يجوز التملك ولو لم يجد صاحبها بعد سنة التعريف. وليس له تملكها ولو تصدق بها بعد الحول فكره المالك، يعني ظهر المالك فلم يرضى بالتصدق، فيه قولان أرجحهما أنه لا يضمن. طبعا القول الآخر اللي أنا ذكرته في الشرح أنه يضمن، تكون يده يدا ضامنة باعتبار أنه تصرف، بالتالي تصرف في ملك الغير وهذا التصرف يوجب الضمان ولو كان تصرف بنحو التصدق عن المالك. لكن المحقق يرى أن القول الأرجح هو عدم الضمان، لماذا؟ لأنها يعني هذه لقطة الحرم التي تصدق بها الآخذ بعد سنة التعريف لأنها أمانة وقد دفعها دفعا مشروعا، الدفع المشروع هو الصدقة، هذا تصدق بها فكان التصرف تصرفا مشروعا، يعني كان شرعيا بإذن من قبل الشارع، الشارع جوز له أن يتصدق بها بعد سنة التعريف إذا لم يجد مالكها، فهذا أولا يده يد أمينة باعتبار أنه باعتبار أنه أمانة، باعتبار أنه أبقاها أمانة في يده. واضح؟ يعني أمانة باعتبار أنه تصدق بها. التصدق يختلف عن التملك، إذا تملكها فيده ليست أمينة، أما إذا تصدق بها عن مالكها يده أمينة، فهذه أمانة في يده وقد دفعها دفعا مشروعا بالصدقة. الصدقة دفع مشروع جوزه الشارع لمن لم يجد صاحبها بعد سنة التعريف، يعني إلى حين انتهاء سنة التعريف. زين. وإن وجدها في غير الحرم، الآن يبدأ في بيان أحكام لقطة غير الحرم. اللقطة إذا التقطها الآخذ في غير الحرم ما هو حكمها؟ يقول حكمها أولا هو نفس حكم لقطة الحرم في لزوم التعريف سنتان، لكن إن كانت لقطة غير الحرام مما لا تبقى، مما تبقى في مقابل اللقطة التي لا تبقى من قبيل الطعام، من قبيل الخضر مثلا، هذه لقطة لكنها لا تبقى. طبعا المقسم للقطة الحرام ولقطة غير الحرام التي تبقى والتي لا تبقى هو اللقطة، لقطة المال إذا كانت قيمتها أو عينها أكثر من درهم، هذا ينبغي أن يكون واضح، وإلا إذا كانت قيمتها أقل من درهم لا يجب تعريفها وإنما يجوز تملكها والانتفاع بها. إذن لقطة الحرام اللي ذكرنا أحكامها يعني اللقطة التي تكون فوق الدرهم من حيث عينا أو قيمة. لقطة غير الحرم اللي الآن نبحثها هي لقطة غير الحرم إذا كانت عينا أو قيمة أكثر من درهم، هذه لقطة غير الحرم. إذا كانت مما تبقى يعني لا تتلف، واضح، لم تكن من الطعام مثلا وإنما لقطة يمكن أن تبقى سنة أو أكثر من سنة، يجب تعريفها سنة، كالثياب والأمتعة والأثمان. الأثمان اللي في ذاك الزمان هي الذهب، يعني الدنانير الذهب والدراهم الفضة. ثم يعني بعد انتهاء سنة التعريف إذا لم يجد صاحبها، ثم هو مخير بين تملكها، يتخير في لقطة غير الحرام بين ثلاث أمور، بين أن يتملكها يملكها وينتفع بها وعليه ضمانها، يكون ضامنا لها باعتبار أن التملك تصرف في ملك الغير فيجب عليه الضمان، وبين الصدقة بها عن مالكها، بين أن يتصدق بها على الفقير لكن مو عن نفسه الآخذ وإنما عن المالك لها، واضح، وبين إبقائها في يده، في يده أمانة، يستبقيها في يده أمانة لمالكها، ولا يكون هنا في هذا الفرض الثالث لا يكون ضمان، لأن يده فيما إذا نوى الاحتفاظ بها أمانة يده تكون يدا أمينة. ثم هو مخير بين تملكها وعليه ضمانها، والتعليل للضمان هو قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا أخذ مال الغير استولت على مال الغير يده فتكون يده ضامنا، وبين الصدقة بها عن مالكها، واضح، هذا هم يجوز. المطلب الثاني، الخيار الثاني، ولو حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها، يلزم أن يضمنها الملتقط، إما مثلا إن كانت مثلية، واضح، من قبيل من؟ من قبيل مثلا بعض الأمتعة، من قبيل الكتب، كتاب إذا كان الكتب له طبعات كثيرة فيأتي بمثله ويعطيه لمالكه، وإما قيمة إن كانت من القيميات، من قبيل المحبس مثلا، المحابس، من قبيل المحابس، من قبيل بعض مثلا القلادة الذهبية مثلا، هذه قيميات ليست لها أمثال، فيجب على المتصدق يعني الملتقط الذي تصدق بها بعد السنة يجب أن يضمن قيمتها للمالك. ولو حضر المالك وكره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا يعني إن كانت مثلية وإما قيمة، وبين هذا الخيار الثالث وبين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان، باعتبار أن يد الآخذ إذا كان قد نوى الاحتفاظ بها أمانة يده يد أمينة فلا تكون ضامنة. ولو كانت مما لا يبقى، هذا من ذكرى وننهي الدرس، إذا كانت لقطة غير الحرام مما لا تبقى كالطعام، حنطة، شعير، خضر، مثلا إذا أراد أن يعرفها سنة كاملة قد تتلف، هذه معرضة للتلف، قومه على نفسه وانتفع به، يقول يقوم هذا هذه لقطة غير الحرام اللي تكون أكثر من درهم يقومها على نفسه مثلا تساوي 20 درهم وينتفع به، ينتفع بهذا الحنطة، بهذا الشعير، بهذه الخضر، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمانة، عندما يدفعها إلى الحاكم الشرعي بعد لا يكون ضامنا لأنه لم يتصرف بها تصرفا حتى تكون يده يدا عدوانية، يدا متصرفة. هذا كل الكلام بالنسبة للقطة غير الحرام. هناك بعض الأحكام الآتية يأتي الكلام فيها في الدرس الآتي. الحمد لله رب العالمين.